أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإشكال الذي تقدم على كون التبادر علامة من لزوم الدور يرد على العلامة الثانية، أي صحة الحامل وعدم صحة السلب، فيقال إن المقصود والمفروض في كوني هذه علامتان هو أن يستعلم بها الوضع، فيكون العلم بالوضع متوقفا على هذه العلامة، على عدم صحة السلب، بينما عدم صحة السلب هو فرع العلم بكون اللفظ موضوعا للمعنى. إذ لو لم أكن أعلم بأنه موضوع له وحقيقة فيه لجاز أن يكون مجازا، وإذا كان مجازا لجاز سلبه عنه، فلا يحرز عدم صحة سلبه عنه إلا مع العلم بأنه معناه وأنه حقيقة فيه، فيقف عدم صحة السلب على العلم بالوضع. عليكم السلام. والمفروض أن العلم بالوضع متوقف على عدم صحة السلب، فيقف العلم بالوضع على نفسه. والجواب عين ما تقدم، وهو أن الذي يقف على عدم صحة السلب هو العلم التفصيلي بكون اللفظ موضوعا لهذا المعنى. وأما الذي يقف عليه عدم صحة السلب، عليكم السلام، فهو العلم الإجمالي بمعنى الارتكاز على ما فسرناه مرارا من العلم المركوز، أو من كون المعنى مركوزا في النفس مركوزية ناشئة من كون الشخص من أبناء المحاورة يستعمل ألفاظها ويتفاهم بها مدة من الزمن. هذا النحو من العلم الذي أو هذا النحو من المركوزية الذي يغفل عنه الشخص وعالم به، بمعنى أنه موجود في أفق نفسه لكن يغفل أحيانا، لا يلتفت إلى أنه عالم. فإذا حمل اللفظ بما له من معنى على معنى آخر وصح حمله ولم يصح سلبه عنه، استعلم من ذلك تفصيلا كون هذا اللفظ بما له من معنى موضوعا لذاك مثلا، يعني على التفصيل الذي قدمناه في الحمل الأول والحمل الشايع، فإنه ليس في كل الموارد يكون صحة الحمل علامة. هذا إذا قلنا. عليكم السلام. إن من يريد أن يستعلم وضع اللفظ الجاهل بالوضع فعلا هو من أبناء اللغة، فيكون العلامة عدم صحة السلب وصحة الحمل عنده، فتقول في الإشكال علمه بالوضع متوقف على عدم صحة السلب، بينما عدم صحة السلب متوقف على علمه، فيدور فيكون الجواب بالفرق بين العلمين بالتفصيل والإجمال. وأما إذا كان الجاهل بالوضع المستعلم له بهذه العلامة من غير أبناء اللغة فالإشكال أصلا غير وارد، لأن المتوقف على عدم صحة السلب هو علم هذا المستعلم الجاهل الذي من غير أبناء اللغة، وما يتوقف عليه عدم صحة السلب هو علم أبناء اللغة، لأنه يلاحظ صحة الحمل وعدم صحة السلب عند أبناء اللغة لا عنده، فاختلاف العلمين هنا أوضح من أن يخفى. هذا كله في العلامة الثانية. ذكرت علامة ثالثة للحقيقة هي الاضطراد، اضطراد استعمال اللفظ في معنى، وسريان صحة استعمالي فيه في كل الموارد. هذا علامة كون اللفظ حقيقة في المعنى. فمثلا إذا استعمل لفظ أسد في المفترس فصح واضطرد استعماله في كل الموارد، مثل أن يقال وجاء أسد، ثم يضطرد فيقال رأيت أسدا، مررت بأسد، هذا أسد، وهكذا. هذا الاضطراد يستكشف منه كون هذا اللفظ موضوعا لمعنى المفترس، باعتبار كان مقصودنا من أول الأمر جاء أسد، يعني جاء حيوان مفترس. فإذا استعملت اللفظ في هذا المعنى واضطرد كما في هذه الأمثلة فهذا علامة أنه حقيقة فيه، موضوع له. يقابل الاضطراد بهذا المعنى الذي هو علامة عدم الاضطراد، فيكون عدمه علامة المجاز. من هنا أورد الشيخ رحمه الله على هذه العلامة بأن اللفظ إذا صح استعماله في معنى مرة اضطرد استعماله فيه وإن لم يكن حقيقة وكان مجازا. مثلا كما ذكرت في مثالك إذا صح مرة جاء أسد بمعنى المفترس فاضطرد، فإنه يضطرد ويصح أن يقال رأيت أسدان ومرت بأسد وغير ذلك. كذلك إذا أريد من أسد شجاع تقول جاء أسد بمعنى الرجل الشجاع، وإذا صح فيه مرة في قولك جاء أسد فإنه يضطرد، تقول أيضا رأيت أسدا أي شجاعا، ومررت بأسد أي شجاع، وهكذا. فاللفظ إذا صح استعماله في معنى مرة اضطرد فيه، بلا فرق بين أن يكون المعنى حقيقيا أو مجازيا. فإذا كان كلا المعنيين الحقيقي والمجازي يتساويان في التراضي استعمال اللفظ فيهما إذا صح أول مرة، فكيف يكون الاضطراد اضطراد الاستعمال في معنى علامة كون اللفظ موضوعا لهذا المعنى؟ أجاب المصنف عن هذا الإشكال بأن اضطراد صحة الاستعمال الذي نقول إنه علامة يقابله عدم الاضطراد، لكن عدم الاضطراد فيه احتمالان. الأول عدم الاضطراد بلحاظ علاقة خاصة، ألسنا قلنا الاضطراد علامة الحقيقة يقابله عدم الاضطراد وهو علامة المجاز. المجاز استعمال اللفظ في معنى على نحو المجاز يحتاج إلى علاقة، عدم الاضطراد الذي يجعل علامة المجاز ما المراد به؟ عدم الاضطراد الذي يكون الاستعمال معه مجازا وفيه رعاية علاقة ما المراد به؟ فيه احتمالان، تارة يكون المراد عدم الاضطراد بلحاظ علاقة خاصة، وأخرى يكون مراد عدم الاضطراد بلحاظ نوع العلائق. فلو أريد من الاضطراد الذي هو العلامة ما يقابل عدم الاضطراد بلحاظ علاقة خاصة فالإشكال وارد، وذلك لأنك مثلا في مثل لفظ أسد اضطراد استعمال هذا اللفظ في معناه الذي نفترض أنه حقيقي في المفترس يعني، هذا لم يقابله عدم الاضطراد في الشجاع الذي يستعمل فيه بلحاظ الشبه، باعتبار أنه كما اضطرد في المفترس اضطرد في الشجاع، فلم يكن في مقابل هذا الاضطراد في المفترس عدم اضطراد في الشجاع بلحاظ العلاقة الخاصة، استعماله في الشجاع بلحاظ العلاقة الخاصة وهي الشبه لم يكن غير مضطرد، فلم يتحقق ما هو العلامة على المجاز على هذا التقدير، أي عدم الاضطراد بلحاظ العلاقة الخاصة، لأنه مضطرد أيضا في المعنى المستعمل فيه بلحاظ العلاقة الخاصة وهي الشبه وهو معنى الشجاع. حينئذ يرد إشكالك فتقول إنه كما صح استعماله مرة في المفترس واضطرد صح استعماله مرة واضطرد في الشجاع، فلا يكون الاضطراد علامة الحقيقة. لكن لو أريد من الاضطراد الذي تجعله علامة ما يقابل عدم الاضطراد بلحاظ نوع العلائق فإن الإشكال غير وارد، وذلك لأن لفظ أسد الذي اضطرد في معنى المفترس وهو المعنى الحقيقي هو وإن اضطرد في الشجاع لكن اضطراده في الشجاع ليس إلا بلحاظ علاقة خاصة وهي علاقة الشبه ولم يحصل فيه عدم اضطراد بلحاظ هذه العلاقة. فالرجل يستعمل بعلاقة الشبه في الشجاعة، بلحاظ هذه العلاقة لم يحصل عدم اضطراد حتى يكون علامة مجاز. لكن نحن لا ندعي أن علامة المجاز على هذا التقدير الثاني هو عدم الاضطراد بلحاظ العلاقة الخاصة، بل نقول عدم الاضطراد الذي هو المجاز هو عدمه بلحاظ نوع العلاقة، وهو وإن اضطرد في الرجل بلحاظ علاقة الشبه في الشجاعة إلا أنه لا يضطرد فيه بلحاظ نوع العلائق. فمثلا لا يصح أن يقال رأيت أسدا وأنت تريد رجلا يشبه الأسد في شيء آخر غير الشجاعة، كما يقال تريد رجلا أبخر، أبخر يعني كريهة رائحة الفم. الأسد يقولون له رائحة فم كريهة جدا لكثرة ما يأكل من هذا اللحم ومن الجيف، فالرجل ذو الرائحة الكريهة في الفم يشبه الأسد في هذه الجهة، ولكن لا يصح ولا يضطرد استعماله فيه بهذه العلاقة. إذن إذا قلنا إن الاضطراد الذي هو علامة الحقيقة يقابله ما هو علامة المجاز وهو عدم الاضطراد بلحاظ نوع العلائق، فهذا متحقق هنا، عدم الاضطراد بلحاظ النوع، لأنه وإن اضطرد استعماله في الرجل بلحاظ علاقة خاصة هي شبه الشجاعة إلا أنه بلحاظ نوع العلائق الشامل لمثل علاقة الشبه في رائحة الفم لا يضطرد استعماله في الرجل، فعدم الاضطراد بلحاظ النوع متحقق، وهو المفروض أنه علامة المجاز على هذا التقدير الثاني. فلعل من قال إن الاضطراد علامة أراد الاضطراد الذي يقابله العدم بلحاظ النوع، وإذا كان هذا هو مراده فهذا متحقق في هذه الأمثلة ولا يرد إشكال. الشيخ لم يضطرد استعماله في المعنى المجازي بلحاظ نوع العلائق حتى يلزم تساوي الحقيقي والمجازي في الاضطراد وانتفاء كون الاضطراد علامة. هذا جواب المصنف. ولصاحب الفصول جواب أو محاولة لدفع إشكال الشيخ، حاصلها زيادة قيد على وجه الحقيقة أو من غير تأويل، تزيد هذا القيد في العلامة فتقول الاضطراد على وجه الحقيقة أو الاضطراد من غير تأويل هو علامة الحقيقة. بمعنى أنه إذا اضطرد استعمال لفظ في معنى على وجه الحقيقة فإنه يكون ذلك علامة الحقيقة، إشكاله أصبح ظاهرا. عبارة من غير تأويل تساوي عبارة على وجه الحقيقة. من غير تأويل يعني بإرادة معنى مجازي مثلا أو نحو ذلك، فالقيدان بمعنى واحد. فنتكلم على هذا القيد الواضح، قيد على وجه الحقيقة. يقول المصنف في جواب هذه المحاولة: صحيح أن زيادة هذا القيد تنفع في الاحتراز عن مورد المجاز، وتحدد كون محل الاضطراد هو المعنى الحقيقي، وهذا الذي كنا نريده لنخرج من إشكال الشيخ. نريد اضطرادا يكون في محل الحقيقة، وعدمه يكون في محل المجاز، ليكون علامة، وجوده علامة على الحقيقة وعدمه علامة على المجاز. فبزيادة هذا القيد وبكون الاضطراد في مورد على وجه الحقيقة يتحقق هذا المعنى، ويكون الاضطراد في المعنى الحقيقي، ويكون عدمه لا على وجه الحقيقة. إذا كان هو على وجه الحقيقة فعدمه لا على وجه الحقيقة، ويكون في مورد المجاز. ولكن فيه إشكال من جهة أخرى، وهي لزوم الدور، لأنك أخذت في الاضطراد الذي هو علامة الحقيقة كونه على وجه الحقيقة. فالعلم بالحقيقة متوقف على الاضطراد بمقتضى كون الاضطراد علامة عليه، كما ذكرنا في العلامتين السابقتين. لكن الاضطراد الذي هو علامة عندك وأخذت فيه قيد كونه على وجه الحقيقة لا يحرز إلا بإحراز قيده. جعلت العلامة على هذا الوجه مركبة مثلا من اضطراد الاستعمال وكون هذا الاضطراد على وجه الحقيقة، وهذا المركب لا يحرز إلا بإحراز جزئي أو ذاته وقيده. سأقصد من الجزئين الأعم من التركيب والأجزاء الاصطلاحية، أو حتى من التقييد مثلا، يعني مطلق اعتبار أكثر من شيء واحد. هذا المركب من الاضطراد مع كونه على وجه الحقيقة لا يحرز إلا بإحراز قيده، بإحراز كلا جزئي. جزء الاضطراد محرز بالفرد في الوجدان، اضطرد الاستعمال، لكن الجزء الآخر وهو قيد كونه على الحقيقة هذا ينشأ منه الإشكال. فلا يحرز علامة الاضطراد إلا بإحراز أن الاضطراد على وجه الحقيقة، الذي لا يكون إلا إذا أحرزنا وعلمنا بالحقيقة. فيكون الاضطراد متوقفا أيضا على العلم بالحقيقة، وقد فرضنا العلم بالحقيقة والوضع متوقفا على الاضطراد، فيدور ويقف العلم بالحقيقة على نفسه. هنا لا تستطيع أن تجيب بمثل ما كنا نجيب به عن إشكال الدور في العلامتين السابقتين، لأن هناك كانت العلامة من تبادر أو عدم صحة السلب في واقعها متوقفة على العلم بالوضع الذي قلنا إنه هذا العلم الارتكازي، فاختلف هذا عن العلم المتوقف على العلامة. لكن هنا أنت لم تأخذ هذا المعنى في العلامة، الاضطراد على وجه الحقيقة الارتكازية مثلا، المعنى الارتكازي، لا، أنت ذكرت أن يكون الاضطراد على وجه الحقيقة المساوي لإحرازك بالتفصيل كونه على وجه الحقيقة، فيقف على علم التفصيلي بالوضع، وقد كان العلم التفصيلي موقوفا عليه فيدور. هنا لا يندفع بذلك، لأن المأخوذ بحسب ظاهر الفصول في هذه العلامة بقوله من غير تأويل أو على وجه الحقيقة الذي لابد أن تحرزه لا يكون إلا علما تفصيليا بالوضع والحقيقة، شبيه وعين العلم التفصيلي المتوقف على العلامة، فلا يختلف العلمان ولا يندفع الإشكال. إذن لابد أن يكون دفع الإشكال بما ذكره المصنف من أن الاضطراد الذي هو علامة يكون بلحاظ أو في مقابل عدمه بلحاظ نوع العلائق. إذا اضطرد في معنى هو حقيقة فيه، وإذا لم يضطرد لكن بلحاظ نوع العلائق فهو مجاز. طبق هذا المعنى على مثل أسد، في المفترس هو مضطرد فيه هو علامة حقيقة، في الرجل هو غير مضطرد وإن اضطرد فيه بلحاظ علاقة خاصة وهي شبه الشجاعة، لكن لا اضطرد بلحاظ النوع الشامل لمثل الشبه برائحة الفم، فيقال لم يضطرد فيه بلحاظ نوع العلائق فهو مجاز، وهذا صحيح أيضا. ربما بهذا الشكل يندفع الإشكال ويصح تفسير الاضطراد بأنه علامة. بهذا تم الكلام في العلامات كلها. في الأمر الثامن نتكلم فيه قليلا ونقرأ المطالب. في الأمر الثامن نقول للفظ بلحاظ ما هو المعنى الذي استعمل فيه أحوال، من تلك الأحوال حال الحقيقة التي هي عبارة عن كون المعنى مستعملا فيما هو، أو عن كون اللفظ مستعملا فيما هو موضوع له. هذه حال من أحوال اللفظ بلحاظ ما يستعمل فيه، تسمى حال الحقيقة، وهذه حال أصلية. بلحاظها وبالقياس إليها يكون حالات أخرى. ذكر المصنف هنا خمسا منها. الأولى حال المجاز، وهي كون اللفظ مستعملا في غير ذاك الذي قلنا إنه المعنى الموضوع له، بعلاقة طبعا ومناسبة، كمثالنا المعروف الأول استعمال لفظ أسد في المفترس، هذا كون اللفظ مستعملا في معناه الموضوع له، وحاله بهذا اللحاظ حال الحقيقة. في الثاني أي أولى الحالات الخمس المذكورة هنا، كون لفظ أسد مثلا مستعملا في الشجاع وهو المعنى غير الموضوع له، وحال اللفظ بهذا اللحاظ حال المجاز. الحالة الثانية حالة الاشتراك، وهي كون اللفظ موضوعا على معنى آخر. شوف كيف، حتى لا تقول هذه الحال كيف تكون حالة الحقيقة أصلية وهذه فرعية، ليس هذا أيضا أي الاشتراك والوضع لمعنى ثاني هي حالة حقيقة وتساوي تلك، فكيف صارت تلك أصلية وهذه فرعية؟ وفي العادة لا يوضع اللفظ لمعنيين بوضع واحد أو بوضعين متقارنين، يعني كيف، ماذا يصنع الوضع؟ يمسك اللفظ بهذه اليد ويمسكه بهذه اليد فيقول وضعته هكذا لهذا المعنى وذاك. اللفظ لفظ يقول أولا وضعته لهذا فيقول ثانيا مباشرة أو بعد حين وضعته للمعنى الثاني. فهناك حالة حقيقة أصلية وهي الحقيقة الأولى، في الاشتراك نسميها الحقيقة الأولى مقابل الحقيقة الثانية. هناك من الأحوال حالة النقل، في النقل نسميها الحقيقة القديمة مقابل الحقيقة الجديدة المنقول إليه. تلك الحقيقة الأولى والقديمة، تلك الحقيقة بقول مطلق التي تجيء في ذهنك من لفظ الحقيقة. إذا قلت لك كون اللفظ حقيقة، ماذا يجيء في ذهنك؟ هي هذه، هذه اسمها حالة أصلية، بلحاظها يكون حالات. قب المجاز بلحاظها باعتبار أن استعمال في غير موضع لا للمناسبة مع الاشتراك أيضا بلحاظها، لأن الاشتراك عبارة عن كون اللفظ موضوعا على معنى آخر بوضع مستقل. ما معنى على معنى آخر؟ يعني بوضع ثان لمعنى ثان بعد وضعه الأول لذاك المعنى الذي نسميه الحقيقة المطلقة أو الحقيقة الأولى، بالقياس إليه هو ثان فيكون معه مشتركا فيه، ويكون هذا اشتراكا في الحقيقة، يكون هذا مشتركا مع ذاك، وحال هذا حالة اشتراك مع ذاك، وإن كنا نسمي كليهما مشتركا مثلا. لكن إذا أردت الدقة هذا هو الطارئ والذي شارك مثلا يعني. على كل حال، الحالة الثالثة طبعا أمثلة الاشتراك موجودة، وإنكاره ليس في محله، وسيأتي إشارة إلى هذا البحث والمصنف يثبت وجوده. مثل لفظ العين الموضوع بوضع أول للعين، سأول نحن لا نعرف الأول منها زمانا، لكن على كل حال لبيان المثال نقول مثلا هو موضوع بأوضاع متعددة لثلاث من العيون، للعين الدامعة والعين النابعة والأخرى اللامعة وهي عين الذهب. سأي هذه هي الأولى؟ لعل العين الباصرة الدامعة هي الأولى مثلا، لعلك ترى هذا أنسب شيء مثلا، أن العين التي هي آلة البصر هي التي وضع لها هذا اللفظ أولا، فوضع لاحقا وبعد ذلك بوضع ثان لمعنى آخر فأصبح مشتركا لفظيا بين هذين المعنيين. الحالة الثالثة التخصيص. ليس المقصود من هذا التخصيص ما يشبه التخصيص المنفصل الذي نذكره في محله، بل ما هو أشبه بالتخصيص المتصل، وأن تستعمل اللفظ من أول الأمر مع كونه موضوعا لمعنى عام تستعمله في بعض معناه، في صنف من أصناف المعنى الكلي أو في فرد من أفراد هذا المعنى الكلي، كلاهما خصوص مقابل العموم، واستعمال اللفظ فيهما تخصيص لللفظ بهذا الصنف أو بهذا الفرد بعد أن كان بمقتضى وضع صالحا للعموم الشامل للفرد وغيره أو للصنف وغيره. مثل أن تقول أكرم العلماء، وأنت تريد من العلماء المفروض أنه جمع محلى باللام ويراد به العموم، موضوع لإفادة العموم، تريد خصوص الفقهاء هذا الصنف، أو خصوص بلفظ العلماء بالجمع قد تستثقل مثل ذلك، قل أكرم العالم، لكن العالم غير مسلم أنه موضوع للعموم بناء على أنه موضوع للعموم، المفرد المحلى باللام كما هو مذهب صاحب المعالم، وإلا فغيره كالمصنف مثلا يقول العموم يستفاد من إطلاقه، هو في نفسه غير موضوع للعموم، لكن لما كان في مقام البيان وأطلق ولم يقيد العالم مثلا بخصوص العادل أو بخصوص الفقيه ونحو ذلك، فإنه يفيد العموم والشيوع من جهة هذا الإطلاق. لكن بناء على أنه موضوع للعموم، فلو قلت أكرم العالم وأردت صنف الفقيه، أو أردت عالم البلد، لكن التفت لا من باب كون اللام عهدية إذا كانت اللام عادية أكرم العالم الذي أعرفه وتعرفه، وهذا استعمال لفظ في معنى عالم مفرد، عالم مفرد، لفظ عالم المستعمل مفرد والمعنى مفرد، واللام للعهد للإشارة إلى الفرد الخاص. لا، إذا كانت اللام جنسية أكرم العالم، مع أنك تريد خصوص فقيه البلد، إمام الجماعة، مرجع الطائفة والأمة مثلا وأمثال ذلك. هذا من التخصيص، أي استعمال اللفظ في خصوص بعض معناه فردا أو صنفا من النوع أو المعنى العام الكلي الشامل للصنف وغيره أو الفرد وغيره. الحالة الرابعة حالة النقل، وهي أن يكون اللفظ موضوعا بوضع جديد لمعنى غير ما كان موضوعا له قبل ذلك، مع هجران المعنى الأول وترك الاستعمال فيه، مثل ما يقال في لفظ سيارة، فإن هذا كان موضوعا سابقا لكل ما يسير، قافلة تسير، جماعة تسير، يعني مرة جماعة يأتون على جمالهم نسميهم قافلة مثلا، مرة يأتون سيرا يسمون سيارة على التقديرين، جاءت سيارة. هكذا كان معناه الأول القديم. اليوم وفي هذا الزمان نقل لفظ سيارة من ذاك المعنى القديم إلى معنى جديد، هي هذه الآلة المعروفة التي تقريبا كل واحد منكم يملك منها اليوم تقريبا، يعني أقول تقريبا لأنه أحيانا بعضكم يملك ثنتين مثلا، واحدة له وواحدة لزوجته أو لأحد أولاده، لكن مع هجر المعنى الأول، يعني اليوم لم يعد يستعمل سيارة في أمثال ذلك المعنى القديم، فقط يستعمل في هذا المعنى الجديد. هذه الحالة تسمى حالة النقل. الحالة الخامسة حالة الإضمار، والمقصود بالإضمار أن يقدر شيء موجودا في الكلام مع أنه محذوف، يحذف ويقدر كالموجود، كما في قوله تعالى واسأل القرية، إذا قلنا إن هنا حذفا وتقديرا، والأصل اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية، حذف وقدر، واضح؟ لأنه مثلا أسند السؤال إلى القرية نفسها بعلاقة حال أو محال أو شيء من هذا القبيل مثلا، لا، فإن هذا فيه وجهين أو وجوها لعله، واحد منها أن تقول لا، هذا الكلام تماما كقولك واسأل أهل القرية، فقط حذفت لفظة أهل من الصورة لكنها مقدرة، مقدرة موجودة ومقصودة، ولا بد من قرينة عليها. القرينة مثلا أن القرية نفسها كقرية لا تسأل، القرية كقرية بما هي هذا الوجود الجغرافي الخارجي مثلا من أرض وبناء وكذا وما أدري ماذا، فلا تسأل ولا تجيب، فالذي يسأل ويجيب أهلها، فهذه قرينة على تقدير. بناء على هذا يكون مثالا لما نريده مما نسميه حالة الإضمار. هذه حالات خمس. الكلام هنا هو في الشك في المراد للمتكلم من جهة الشك في المستعمل فيه. كمثال، إذا شككت فيما يريده المتكلم من لفظ أسد في قوله رأيت أسدا من جهة شكي في أنه فيما استعمل هذا اللفظ، هل استعمله في معناه الحقيقي والحال المفروضة هنا حالة الحقيقة فيريد المفترس، أم أنه استعمله في معناه المجازي والحال المفروضة هنا حالة المجازية ويريد الشجاع؟ فلأني لم أعرف استعمل في الحقيقي أو في المجاز فأنا لا أدري يريد المفترس أو يريد الشجاع. إذا كنت لا أدري ما يريد وكان منشأ الشك في المراد الشك في المستعمل فيه فهذا هو محل كلامنا. هذا كمثال أنه هل استعمل في الحقيقة أو في المجاز. أنت رتب التمثيل على أساس الدوران في كل هذه الأحوال، يمكن أن تقول لا أدري استعمله في العام أو في الخاص، أراد العلماء أو أراد خصوص الفقهاء مثلا، أراد المعنى السابق مثلا أو أراد معنى العين الدامعة أو معنى العين النابعة. لا أريد أن أذكر مثال للنقل أراد المعنى السابق أو المعنى اللاحق لأن هذا لا معنى له بهذا الشكل، لا مفروض أنه هجر السابق فله تصوير آخر في محله عندما تعرض لكل واحدة واحدة. لكن على العموم الكلام هنا في مثل هذا الدوران لا أدري ما المراد لأني لا أدري فيما استعمل، والمصنف جعل الكلام في مقامين، الأول في الدوران بين الحالة الأصلية الحقيقة من جهة وبين واحدة من الحالات الخمس الفرعية من جهة أخرى. يعني لا أدري أراد الحقيقة أو المجاز أو أراد الحقيقة الأولى أو الحقيقة الثانية بنحو الاشتراك، يعني أراد معنى ثانيا مشتركا مع الأولى في الوضع اشتراكا لفظيا. في محله نصوره، ليس بمعنى أني أعرف أن وضع لهذه أولا ولا أدري الآن أراد ذاك الموضوع له أولا أو هذا الثاني الموضوع له ثانيا، لا، بمعنى الشك أن هذا الذي استعمل فيه أو هذا اللفظ استعمل في ذاك المعنى الحقيقي المعلوم أو أنه استعمل في معنى آخر لو كان هو المراد والمستعمل فيه لكان موضوعا له ثانيا ومشتركا لفظيا مع الأول، بهذا الشكل نصور. في النقل أيضا له تصوير. فالمقام الأول دوران بين الحالة الأصلية الحقيقة من جهة وبين حالة أخرى من الحالات الخمس الفرعية من جهة أخرى، والمقام الثاني في الدوران بين ثنتين من الحالات الفرعية مثل الدوران بين المجاز والاشتراك. واضح الكلام؟ هذه مقدمة احفظها حتى يجيء إن شاء الله غدا تفصيل الكلام في المطالب. قال ثم إن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا كذلك، يعني كذلك يعني كما ذكرنا من معنى الإجمال والارتكاز في مسألة التبادر، كيف قلنا هناك تبادر اللفظ بما له من معنى ارتكازي بما له من معنى معلوم إجمالا بمعنى المرتكز. هنا أيضا أن تأخذ لفظا بما له من معنى فتحمله على معنى آخر، تأخذ لفظ بشر بما له من معنى مرتكز معلوم لك بالإجمال بمعنى المرتكز تحمله على معنى مثل معنى الإنسان فتقول الإنسان بشر، فإذا صح هذا الحمل ولم يصح السلب يكون مثلا علامة على كون لفظ ذاك المعنى المحمول، لفظ بشر حقيقة في المعنى الموضوع في إنسان أيضا. واضح كيف؟ إذن عدم صحة سلب لفظ اللفظ بمعنى المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا. كذلك كما قلنا هناك في الإجمالي بأنه ارتكازي، عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المرتكز بهذا المعنى عن معنى يكون هو الموضوع في هذه القضية، هذه تكون علامة كون هذا اللفظ بما له من معنى حقيقة في ذاك المعنى الذي لم يصح سلبه عنه، كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا. هذه العلامية في الجملة بشكل جزئي على ما شرحناه وأوضحناه أمس، والتفصيل هنا أن عدم صحة السلب عنه عن المعنى وصحة الحمل عليه، يتكلم أولا بالحمل الأول الذاتي الذي كان ملاكه، لسه ما أدري أين كان في اللوح المحفوظ مثلا منذ الأزل حيث كان الله ولم يكن معه أحد، أن هذه كان من الكائنات مستغنى عنه، الذي ملاكه الاتحاد مفهوما، واضح؟ فأين كان؟ يعني من الأزل حقيقته واقعه هكذا، هذه كان للتحقيق مثلا لتثبيت الواقع وتأكيده، وإلا فهي مستغنى عنها. الذي ملاكه الاتحاد مفهوما، هذه علامة كون اللفظ بما له من معناه المرتكز نفس المعنى، لا اللفظ يكون نفس المعنى، اللفظ بما له من معنى يعني معناه نفس ذاك المعنى، إذن لفظه كما هو له هو لذاك الذي هو عينه. واضح الكلام؟ هذا في الأول، هذا إجمالي، هو قال الذي ملاكه الاتحاد مفهوما بالبيان الذي بيناه، يتضح شيء من الإشكال على هذه العبارة، وأن ملاك الحمل الأول ليس الاتحاد مفهومة، بل الاتحاد ماهية، وقد يكون معه اتحاد في المفهوم ودائما معه اتحاد في المصداق، فهنا قسمان ما بينهما اتحاد ماهوي وبتبعه اتحاد مصداقي، ومعه أيضا اتحاد مفهومي، وما بينهما الأولان وليس مع ذلك اتحاد مفهومي. أين يكون الحمل وعدم صحة السلب علامة؟ في الذي معه اتحاد في المفهوم. لا تقول لي إذا كنت أعلم أنه متحد معه في المفهوم فلا أحتاج إلى علامة، نقول في واقعه معه اتحاد في المفهوم، بصحة الحمل وعدم صحة السلب تستكشف هذا أنه عين المفهوم أنت لا تعرفه ابتداء. واضح؟ إذا كان فردا يدل على أنه من أفراد الحقيقية، وبالتالي لا من أفراد ماهيته، من أفراد المعنى، بس نتكلم عن الماهية، حمله عليه بما له من معنى ومفهوم، المعنى والمفهوم غير الماهية. واضح؟ وأنت يعني عندما يضع الواضع اللفظ يضعه للمعنى لا يضعه للماهية، للمعنى للمفهوم. لا لا يؤخذ فيه الماهية، هذا المعنى أيضا كمفهوم. يعني الإنسان، أمس قلنا عندما تقول الإنسان حيوان ناطق بينهم اختلاف في المفهوم، سلست دائما أستطيع أن أصور لك المفهوم والماهية بدقة تختلف هذه عن تلك، لكن بوجدانك تستطيع أن تدرك هذا. الإنسان قلت مفهوم بسيط ليس فيه تركيب، بينما الماهية مركبة، وهو أيضا مجمل مململم هكذا، بينما مفهوم حيوان ناطق مفصل مجزأ ملحوظ فيه كلا جزئين، ليس في لفظ إنسان. يعني أنت لو لأنك قرأت منطق وتعرف الحدود وأن الإنسان حيوان ناطق، ما يجي في ذهنك من لفظ إنسان أصلا حيوان ناطق، يجي هذا المعنى البسيط الذي هو عبارة عن هذا الوجود الخاص. أي صورة هذا؟ أي معنى؟ لا أستطيع أن أوضحه لك، هذا بوجدانك تدركه مثلا. هذا هو المفهوم الواضع عندما يضع لهذه الصور والمفاهيم تلك ماهيات يذكرها مثلا الفلسفي المنطقي الذي له شغل بهذا التفصيل وهذا التدقيق وهذا التحديد. ليس بالضرورة أن الواضع وضع له، بل بالعكس يفترض أن لا يكون وضع له، لأن الواضع ابن عرف عام مثلا. حتى لو كان هو الله تعالى على قول وهو يعني لا أريد أن أعبر بعبارة كذا، هو أعرف من الفلاسفة بفلسفتهم حتما، لكنه لا يضع على أساس من ذلك مثلا، يضع لغة للمعاني العرفية التي يتصورها أبناء العرف ليتفاهم بها معهم ويتفاهموا بها فيما بينهم. لا يضع لفظ إنسان للحيوان الناطق المركب من هذا وذاك على أن هذا جنس وهو الجزء المشترك وذاك فصل وهو الجزء الخاص، ومن يعرف هذا كله من عامة الناس. يضع لهذا المعنى الذي يجيء في ذهنك من لفظ إنسان كالذي يجيء في ذهنك من لفظ بشر. بشر هذا الوجود الخاص الذي نعرفه، واضح كيف؟ فانطباق هذا المعنى على الفرد علامة الحقيقة، هذا هو الضابط. نعم، لعلي ذكرت أمس فيما كان المحمول كليا والمحمول عليه أيضا كليا أنه يمكن استكشاف أنه نوعه أو جنسه أو فصله، قلت ربما هنا أيضا يمكن في الجملة أن يفهم شيء حول المعنى يكون خيرا من الجهل المطلق. لعلك تريد مثل هذا، لعلك تريد مثل هذا، لكن قد أكون أنا مخطئا، وأن استفادة الجنسية أو النوعية أو الصنفية مرتبطة بهذا التفصيل والتدقيق الذي ذكرناها الآن، الذي لا يرتبط بالمعاني الموضوع لا بالمفاهيم الموضوع لها. نعم، تعرفه بأنه صنف أو فرد أو نوع لما هو فوقه. سفرت في ذاك الأخير، لا نوع للجنس أو صنف للنوع أو صنف تحت الصنف مثلا، تعرفه بهذا، وهذه معرفة خير من الجهل، لكن قد لا تكون موضحة بشكل يعني واضح وكاف للمعنى الموضوع له، لكن قد يقال خير من الجهل. لعلك تريد مثل هذا في الحمل الذاتي مثلا، فتقول إذا حمل عليه ولم يكن اتحاد في المفهوم أيضا يستكشف أن هذه الماهية، طب هذه الماهية هذه الماهية ولفظ هذه الماهية مثلا لهذه الماهية، يمكن هكذا. لعله يحتاج إلى شيء من التأمل، لكن إذا كان هكذا فالحمل الأول له قسمان، وهو قال علامة في الجملة، فإذا كان في القسمين حتى ما ليس في اتحاد مفهوم يكون علامة، فإذا ما معنى قوله في الجملة؟ إلا أن تقول قوله في الجملة راجع إلى المجموع، في مجموع الموارد أعم من الأول والشايع يكون صحة الحمل علامة بنحو الموجب الجزئية، ولو أن المقصود أن البعض الذي لا يكون علامة فيه هو فقط من أقسام الحمل الشايع، أما في الأول ففي كلها يكون علامة. إذا تم ذاك يمكن تفسير عبارة في الجملة بالرجوع إلى المجموع. وبالحمل الشايع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد، أنحاء الاتحاد مختلفة في بحث المشتق إن شاء الله يأتي ذكرها، وهي أربعة فعلا لا نطيل بذكرها، لابد من اتحاد ما. مثلا أعطيك مثال، مثل قولك زيد عالم، اتحاد مبدأ العلم بذات زيد هنا اتحاد حلولي، يعني بنحو حلول مبدأ العلم في هذه الذات، في هذه الذات. هناك مثلا اتحاد صدوري، عندما تقول زيد ضارب وزيد متحد مع الضارب، مع ضارب، وبالتالي مع مبدأ الضارب الموجود في ضارب. بأي نحو من أنحاء الاتحاد؟ اتحاد الصادر بمن يصدر عن اتحاد صدوري. هذه أقسام، في المشتق إن شاء الله يجيء توضيح لكن مهم هنا الإشارة إلى أنه لا بد من اتحاد ما، لأنه إذا لم يكن اتحاد أصلا تباينا فلم يصح الحمل الذي هو الهوية والاتحاد. هذا علامة كونه المحمول عليه من مصاديق المعنى المحمول وأفراده الحقيقية. هذا في طرف الإثبات، عدم صحة السلب علامة. في طرف السلب، صحة سلبه في طرف النفي يعني، كما أن صحة سلبه كذلك، يعني بما لهم معنى، علامة أنه ليس منهما، من الأفراد والمصاديق. وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة، أفرض عندما تقول زيد ليس بأسد تقصد المفترس، زيد ليس بأسد يعني ليس بمفترس، يصح السلب أو لا؟ يصح بلا إشكال، فهذا علامة المجاز. تقول عند السكاكي قولك زيد أسد حقيقة وليس بمجاز، حتى عندما تريد الشجاع كما هنا، لأنه توسع في المعنى فأصبح معناه الشجاع وطبقه على هذا الفرد تطبيقا. وإنما المجاز في أمر ذهني، التصرف بالإدعاء ذهنان في ذهنه، وسع المعنى وادعى أن له حصتين أو فردين وأدخل فيه الرجل، فلما ادعى هذا المعنى أصبح واسعا، صار يطبق تطبيقا على فرده وحصته وكان حقيقة فيه. فالاستعمال حقيقي وليس مجاز. كيف تقول صحة السلب علامة مجاز؟ كل هذا لا يهم، المهم أن صحة السلب عن تعني أنه مجاز بالنسبة إليه، سواء كان المجاز في الكلمة كما على المشهور أو كان في الادعاء، لأن هذا غايته أنه وإن قال هو حقيقة لكن حقيقة ادعائية، وهناك وراء هذه الحقيقة الادعائية مجاز، لكن في الادعاء في الأمر الذهني، فيكشف عدم صحة السلب عن وجود المجاز سواء في الكلمة أو في الادعاء. وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب مجاز في الكلمة، بل الإطلاق من باب الحقيقة يعني الادعائية، طب أين المجاز إذا هذا حقيقة؟ وأن التصرف فيه في أمر عقلي في الادعاء، كما صار إليه السكاكي. هذا يناقش، بعضهم يناقش في نسبته إلى السكاكي، يقول ليس هذا مقصود السكاكي. واستعلام حال اللفظ وأنه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما بصحة الحمل وعدم صحة السلب ليس على وجه دائر، هذا جواب الإشكال، لما عرف في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه تغايرا بالإجمال والتفصيل، والإجمال بمعنى الارتكاز، أو بالإضافة إلى المستعلم والعالم بمعنى مرة يكون الجاهل المستعلم من أبناء اللغة، فهذا الذي يختلف بالإجمال والتفصيل، لأن العلم المتوقف على العلامة علم هذا المستعلم، والمتوقف عليه العلامة علم هذا المستعلم، اتحدا فيقول اختلفا بالإجمال والتفصيل واندفع الإشكال. لكن مرة يكون علم المستعلم متوقفا على العلامة، لكن العلامة متوقفة على علم غيره إذا كان المستعلم من غير أبناء اللغة، فهنا الإشكال غير وارد أصلا. فتأمل جيدا. ففي الأول يعني بالإجمال والتفصيل في مكان المستعلم من أبناء اللغة، أو بالإضافة إلى المستعلم والعالم في مكان المستعلم من غير أبناء اللغة والعالم بها من أبنائها كما هو المفروض. فيقف علم المستعلم على علم العالم، واختلف العلمان بلا إشكال. فتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين.